الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في مصطلح أهل الأثر، ذلك في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر من العام الواحد والأربعين بعد الأربعمائة والألف. وكنا قد أخذنا في المجلس السابق ما يتعلق بمباحث التخالف والتعارض بين الروايات، وما بعد ذلك من أنواع الحديث المردود. فنسألكم في مراجعة سريعة، ما الفرق بين المحفوظ والمعروف؟ تفضل بعض الله.
المحفوظ هو محفوظ خالف ثقات، فإن قول الثقات أو القول الراجح هو المحفوظ، أما إذا خالف الضعيف الأرجح فالقول الراجح هو المعروف.
أحسنت. نريد مثالا على الاعتبار والمتابعات والشواهد. نعم. يا حد يعرف المثال؟
حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبو موسى الأشعري في حديث لا نكاح إلا بولي.
أحسنت.
خالف هو
شعبة والشعري عن أبي إسحاق، ماذا قالوا؟
أنها مرسل.
نعم، جعلوه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية شعبة والثوري. طيب،
ما البخاري وتابع 17 نفس.
لا لا لا، البخاري ما رواية أبي إسحاق،
البخاري اختار.
نحن الآن نبحث عن المتابعات، فتقول شعبة تابع أبا إسحاق على الإرسال. هذا مثال على متابعة الإرسال. طيب، وجاء عن شعبة وعن سفيان الثوري إسرائيل بن يونس، وافقت رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي مع قيس بن الربيع وزهير وجمع، كلهم رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. فنقول تابع قيس إسرائيل مثلا، وتابع زهير إسرائيل أو الضحاك. المهم أن هناك جمع، شريك مثلا، شريك ممن روى هذا الحديث مثل ما رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ومن أوثق الناس في أبي إسحاق إسرائيل. وتوجد رواية عن شعبة وعن الثوري موافقة لرواية الجماعة، هذه كلها تعتبر متابعات. طيب، أما البخاري فأنا ذكرت أمس، لكن لعلك تعدل الأسماء اللي كتبتها أمس الذين صححوا هذه الرواية، التي هي الرواية الموصولة البخاري وأحمد بن معين علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن حجر شيخه من الملقن وابو داود الطيالسي. فتحذف ايش؟ تحذف النسائي، النسائي ما روى هذا الحديث، تحذف البيهقي. زين، أنا جبت هذا المثال حتى أثبت هذا التعديل. طيب، في أحد عنده مثال آخر من الإخوة؟
فيه على الشواهد.
تفضل.
حديث من كذب عليه متعمدا.
طيب، ماذا يشهد لماذا؟ ومن يشهد؟
كلهم يشهدون لبعض.
لا بد تسمي، تقوم من حديث فلان ويشهد له حديث فلان وهكذا.
العشرة مبشرين بالجنة.
أحسنت. هذا مما جاء عن العشرة مبشرين بالجنة، فيشهد بعضه لبعض، وبعضه شاهد لفظي بنفس اللفظ، وبعضه شاهد معنوي، مثل من كذب علي فليلج النار من حديث سلم بن الأكوع في صحيح البخاري. هذا شاهد معنوي لي، إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض الحضور سأل بالأمس عن المثال الذي ذكرناه، قال أنه لم يفهمه، فلما رسمته اتضح له، فما لي هل كان واضح لكم أو أعيده المثال الذي ذكر بالأمس على المتابعات والشواهد؟ قلنا أن هناك حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فترسم الآن تشجيج يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سهم ابن عمر، ثم سهم نافع، ثم سهم مالك. إلى الآن ما بدأت المتابعات والشواهد. ثم لمالك في هذا الحديث بالنسبة للصحيحين تلميذان، فتخرج سهمين، سهم فيه يحيى بن يحيى التميمي وتحت يحيى بن يحيى مسلم، لأن مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك. السهم الثاني عبد الله بن يوسف التنيسي وتحته البخاري. فحينئذ نقول يحيى بن يحيى تابع عبد الله بن يوسف متابعة تامة، لماذا؟ لاتفاقهما في الشيخ، كلاهما شيخه مالك. مسلم والبخاري تابع بعض متابعة قاصرة، لماذا؟ لاختلاف الشيخ والاتفاق في شيخ الشيخ. وقل مثل ذلك مسلم وعبد الله بن يوسف متابعة قاصرة، يحيى بن يحيى والبخاري متابعة قاصرة، لأن الاستراد لم يكن في الشيخ. ثم ترتفع قليلا لتخرج من عند نافع سهما آخر فتكتب أيوب، وتضع نقاط أن هذا الطريق عند مسلم، أيوب عن نافع عن ابن عمر. فمن الذي تابع أيوب متابعة تامة على هذا الحديث؟ من؟ مالك، مالك عن نافع وأيوب عن نافع، صح؟ طيب، وعندنا إسناد آخر فيه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وتخرج من يحيى بن سعيد سهمين، سهم فيه مسدد، هذا شيخ البخاري في هذا الحديث، وسهم فيه ثلاثة اللي هم زهير بن محمد، عفوا زهير بن الحرب النسائي أبو خيثمة، وعبيد الله بن سعيد، ومحمد بن المثنى العنزي الزمن. هؤلاء الثلاثة هم شيوخ مسلم في هذا الحديث. إذن زهير بن حرب تابع مسدد متابعة تامة أو قاصرة؟ الجواب تامة، لأن كل منهما شيخه يحيى بن سعيد القطان. مثلا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد المتابعة تامة أو قاصرة؟ تامة، لأن كل منهما شيخه يحيى بن سعيد. من الذي تابع عبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع؟ الجواب مالك وأيوب متابعة تامة، لأن شيخ كل منهم نافع. ما هي المتابعة القاصرة للقطان مثلا في هذا الحديث؟ المتابعة القاصرة للقطان تستطيع أن تقول يحيى بن يحيى التميمي، لماذا؟ اختلاف الشيخ، يحيى بن يحيى يرويه عن مالك عن نافع، والقطان يرويه عن عبيد الله عن نافع، هذه متابعة قاصرة. ثم تأتي بإسناد آخر في الخارج تكتب أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، هذا شاهد، هذا شاهد وليس بمتابع، لماذا؟ لاختلاف الصحابي. المقبول إنسان. طيب زيادة راويه مقبولة ما لم تقم نافية لما هو أوثق. البخاري أين نص على قبول زيادة الثقة وأطلق؟ لم يقيد بتفصيل ولا بغير ذلك. من يعرف؟
العلل الكبير.
ها؟
العلل الكبير أكثر من
لا لا ليس في ذلك، وإنما في صحيح البخاري في كتاب الزكاة. لو قال رجل من الكفار إن كتابكم أيها المسلمون فيه تناقض وتعارض وأتى ببعض الآيات المتعارضة أو السنة النبوية اتهمها بمثل ذلك وأتى ببعض الأحاديث المتعارضة، فكيف تجيب عن هذه الدعوة؟
أن التعارض يكون في ظاهر الناظر، في عقل الناظر، أما في حقيقة النص لا يوجد في تعارض.
لماذا؟ كيف تبين له ذلك؟
لأن إما أن يكون التعارض بين سمعين السمعي ودلي سمعي فننظر في الضعف أو في ناسخ النسوخ، وإلا أن يكون بين السمع والعقل فالعقل أولى في السمع أولى أسف، لأنه أصلا يعني أول شيء هذا لأن التعارض هذا لا يكون عند كل أحد في النظر، بل إنها قد يكون
يعني هذا أدل على أن التعارض أمر عارف
يعني
وطارئ وليس وصفا لازما للنص.
أولا نفس الذي ورد عليه التعارض ربما إذا أمل النظر أو إذا سمع إلى كلام من لا يرى التعارض فإنه يذهب عنه هذا التعارض، هو أمر عارض وليس أمر دائم.
هل يجوز أن يرجح مع إمكان الجمع؟ هل يجوز أن يرجح بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض مع إمكان الجمع؟
الجمهور يقول بجمع والأحناف يقولون بقبله.
جيد أحسنت، والراجح قول الجمهور أنه لا يصاف إلى الترجيح بل ولا إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن الترتيب أولا الجمع فإن لم يمكن رحمك الله فالنسخ بالنظر إلى التاريخ، فإن لم يمكن فالترجيح. المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، فإذا كان من مبادئ السند ما اسمه؟
أحسن الله إليك أبو عبد الرحمن،
السلام بركان.
الآن أحيانا يكون في أحاديث من العلماء من يقول أنها ناسخة، وقد يكون منهم من عزاها إلى الجمهور ومنهم من يراها أنها ليست بناسخة إنما على سبيل التخيير، مثلا صلاة الإمام قاعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعد فصلوا قعودا أجمعون، أو وفي رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عندما خرج وصلى مع أبو بكر فصلى فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر.
نعم.
فمن من يرى أن الناسخ أن هذه ناسخ دي اللي هو صلوا قعود.
نعم.
ومنهم من يراه لا، على أنما كان أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم كانت إمامة صورية، فأيهم يقدم في مثل هذه الأشياء مثلا؟ هذولك يرونه ناسخ وهنا يرون أنه لا ليس بناسخ.
أحسنت، ذهب الشافعي والحميدي والبخاري إلى النسخ في هذه الصورة التي ذكرت، وذهب الإمام أحمد إلى الجمع بينهما، فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له ما يجعله يجلس فإن من وراه يكلون قياما، وعلى ذلك يحمل حديث أبي بكر لأن أبا بكر عندما ابتدأ الصلاة بهم كان قائما، وأما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإن عليهم أن يجلسوا إذا كان هو الإمام الراتب، بناء على الحديث الآخر وهو حديث جابر وغيره فيما أذكر الآن أنه قال إذا صلى، وحديث ابن عباس أيضا إذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعون. فنقول القاعدة تقول أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والجمع فيه إعمال للدليلين، فأنت تعمل بهذا النص وتعمل بهذا النص، وهذا أولى من إلغاء وإهمال أحد الدليلين إما بنسخ أو بترجيح. فكون هذا الشيء وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأول منسوخ، وإنما الأول له حالة والثاني له حالة، لأن النسخ لا يكون إلا مع التعارض التام. التعارض التام يعني مع وجود وحدات ثمانية، وحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة المحمول ووحدة الموضوع ووحدة الإضافة ووحدة القوة والفعل والانفعال، القوة والملكة والفعل والانفعال. فإذا وجدت كل هذه الوحدات يحصل التعارض، أما إذا لم يوجد اتحاد في شيء منها فكيف يكون هناك تعارض؟ أقول لك سلطان المقيرن عمر بن سلطان المقيرن جالس وعمر بن سلطان المقيرن قائم وكلاهما صحيح. كيف؟ جالس في المسجد وقائم في البيت أو قائم في المدرسة، يعني لما اختلف المكان اختلف الحال، فصدق الأمران جميعا، لكن في وقت واحد في مكان واحد قائم وجالس حينئذ حصل تعارض، لابد أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا. نعم، ما أجيب على السؤال؟ إذا كان السقف من مبادئ السند فماذا يسمى؟
معلقة.
أحسنت، معلقة. إذا كان السقط من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من أواخر السند يسمى مرسلا. طيب المرسل من أنواع الحديث الصحيح أو الضعيف؟
الضعيف.
الضعيف
على خلاف
قوي، لكن أشهر الأقوال القبول مطلقا، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط والإسناد، وإيش حق التمهيد مصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب الصلة، فطاجح أنه من أنواع الحديث الضعيف، لكنه من أقوى أنواع الحديث الضعيف لأنه قابل للانجبار، إذا كثرت المراسيل يرقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. هل كل حديث منقطع ضعيف؟ هل كل حديث منقطع ضعيف؟
قد يرد موصولا.
لا، إذا ورد موصولا صار صحيح. الجواب كان قد يرد موصولا، قلت له إذا ورد موصولا فالصحيح هو الموصول، أنا أسأل عن المنقطع الذي لم يرد إلا منقطعا، هل كل حديث منقطع ضعيف أو لا؟
ذكرت بشكل صحيح بعض الصحائف اللي وردت مقطع لكنها كانت معروفة جدا في الصحيح.
نعم، جيد، يعني أحيانا تكون الوجادة فيها انقطاع لكن من حيث العمل يجب العمل بها ويجوز الرواية بها بشروط معروفة في محلها. طيب، هناك سلاسل ظاهرها الانقطاع لكنها محمولة على الاتصال، نقول كل منقطع فهو ضعيف، لكن هناك سلاسل ظاهرها الانقطاع وهي محمولة على الاتصال عند العلماء. يفيدنا أبو جابر في بعضها، سلسلة واحدة على الأقل. معليش ترى أنا سميتك بناء على أنك حضرت، فأنت بالنسبة لهم متقدم، أنت حضرت الألفية. نعم
نعم، بس السلسلة ظاهرة الاتصال،
ظاهرها الانقطاع، ومع ذلك العلماء يقولون هي في حكم المتصل، لأن هذا السقط الذي حصل علم وأمنت إيش الغائلة من جهته. مثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، مثل سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، مثل إبراهيم النخعي عن ها؟
صحيح، علي بن أبي طلحة،
علي بن عباس من هذا في التفسير، وأساليد التفاسير كثيرة في هذا الباب، مثل الضحاك عن ابن عباس، الضحاك ما أدرك أحد من الصحابة أصلا، لكن في روايته للتفسير علي بن عباس مقبولة لأن الواسطة مجاهد. وإذا قيل في كتب التفسير الضحاك، فهل هو الضحاك بن مخلد أو الضحاك بن ميسرة؟ لا، ليس بصحيح. ليس بصحيح، لا هذا ولا ذاك، الضحاك بن مزاحم. وإذا قيل بن زيد في كتب التفسير فمن هو؟ إذا قيل بن زيد في كتب التفسير فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. طيب، نرجع للملح بصدده، توقفنا عند قوله ثم الطعن إما أن يكون، تفضل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف وبإسانيدكم وفقكم الله يا الحافظ ابن حجر إنه قال في متن النخبة الأول
ثم
الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. الأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق في المعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدنج موقوف بمرفوع فمدرج المثل أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجها في المضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي معنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنين فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن لا لذاته بل بالمجموع.
أحسن. ذكر النوع الثاني من أنواع الحديث المردود وهو ما كان سبب الرد فيه الطعن. والطعن مصدر يطعن. عندنا يطعن ويطعن. يطعن بالفتح بالقول بمعنى يقدح. ويطعن بالضم هو الطعن الحسي. يطعن بالرمح ويطعن بالسكين ويطعن بالإبرة ونحو ذلك. وأما وقد جاء في السنة المعنى الأول الذي هو الطعن بالقول كما في الصحيحين. إن تطعنوا ولا تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل يقصد أسامة بن زيد. الجواب تطعنوا لأنه من يطعن بالقول. طيب ثم الطعن إما أن يكون وذكر 10 أسباب ثم فصلها بالترتيب وهذا يسمى الطي والنشر. طي ونشر مرتب والاسم الأشهر أيضا اللف والنشر وهو أن يذكر الشيء إجمالا ثم يفصل. وهنا قد فصل على نحو ما سبق. فقوله فالأول الموضوع الأول هو أن يكون الطعن لكذب الراوي. أن يكون الطعن لكذب الراوي وهذا الكذب ليس مطلقا وإنما هو الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي كذب فيه يسمى حديثا موضوعا ومن أمثلته عبد الكريم بن أبي العوجاء، نوح بن أبي مريم الذي يسمى بنوح الجامع لأنه جمع كل الصفات إلا الصدق، وهو الذي روى حديثا عن ابن عباس في فضائل السور سورة فلما سئل أن لك هذا عن كلمة ابن عباس قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة فأردت أن ينشغلوا بالقرآن. يعني هل هذا المقصد يخول لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو اعترف بأنه كذب، ومع ذلك أدرج كثير من المفسرين هذا الحديث المكذوب في تفاسيرهم وفرقوه على السور الواحد والزمخشري وغيرهم. ماذا قال؟ زعمنا أو عن القرآن فافترى لهم حديثا فيه فضائل السور عن ابن عباس وبئس ما ابتكر.
نعم،
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. أبو عصمة هذا هو نوح بن أبي مريم الجامع، هذا مثال على الوضع. والأحاديث الموضوع كثيرة، ولا زالت الأحاديث توضع إلى زماننا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيأتي الإنسان بحديث ليس له أصل في شيء من كتب السنة أصلا، لا في صحيحها ولا ضعيفها ولا حسنها ولا موضوعها الذي دونه العلماء ممن سبق، لأنها أحاديث ظاهرة الركاكة بالعبارات الحديثة وبالصيغ النازلة الدنيئة. فكيف صح أن تنسب هذه إلى المقام الشريف وإلى كلام الله عز وجل على أنه حديث قدسي أو كلام جبريل أو كلام الملائكة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأنا من هذا الشيء العجب والمؤمل في الجميع هو أن يقفوا أمام هذه الأحاديث، أن تنتشر وأن يبصروا الناس وأن يوعوهم، وأن المقام مقام عظيم. لا يجوز أن ينسب الإنسان شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد ويتوثق من صحته، وإلا فإنه سيشارك في الكذب إذا نشره دون أن يتأكد، والوعيد في ذلك وعيد شديد. بل إن بعض العلماء قال إن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكفر، وإن كان الجمهور يقولون إنه من الكبائر ولا يصل الكفر، وهو القول الراجح. لكن لعلكم تبحثون الآن عن العلماء الذين قالوا بهذا القول، ومن كان قد جاء بعدد أكبر كان جوابه أصح. من العلماء الذين قالوا بماذا؟ بأن من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وماذا كان سؤال المجلس السابق؟
سؤالي.
نعم تفضل.
أول شيء حديث لا أنبئكم أفضل لا أخبركم خير الشهداء الذي يأتي الشهادة، وحديث خير الناس قرنكم الذين يلونكم الذين يلونكم الذين يلونكم يشهدون ولا يستشهدون.
طيب هذان حديثان ظاهرهما التعارض، فكيف الجمع أو الترجيح أو الموقف؟ ما هو الموقف منهما؟ حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مسلما، فشهادتهم قبل أن يستشهدوا ذكر في مقام الذم. وهذا حديث ابن مسعود وعمران، وجاء في حديث مسعود وحديث عمران ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها، وفي صحيح مسلم. تفضل.
جمع.
نعم
الجمع الأول اللي هو الممدوح هو الذي يشهد شهادة حق وهو أهل لها، لولا شهادته لذهب الحق عن جهل صاحب الحق بأنه شاهد على هذه المسألة. أما الثاني هو المذموم، فالمراد بهم الذين لا يتورعون عن الشهادة ويستهينون بها، فربما كانوا ليسوا أهلا لها وكانوا أهل كذب وزور أو أهل غفلة ونسيان غيره والله أعلم. وأيضا بعضهم ذكر اللي يكون يسبق الشهادة مع علم صاحب الحق بأنها شاهد عليه، ما يحتاج لها
شيء. طيب هل هناك جواب أخرى؟ طيب في أحد عنده جواب ولا نجاوب؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال. القول الأول هو ترجيح الحديث الثاني الذي هو حديث زيد أنا أنبئكم بخير الشهداء على الحديث الأول حديث عمران، جاء من حديث عمران ومن حديث غيره. ما وجه الترجيح؟ قالوا أن أحاديث أهل المدينة مقدمة على أحاديث أهل العراق، وهذا اختيار ابن عبد البر، وبالغ فزعم أن الحديث الآخر لا أصل له. القول الثاني ترجيح حديث عمران على حديث زيد. وما وجه الترجيح؟ أن حديث عمران متفق عليه وحديث زيد تفرد به مسلم، فذاك أكثر قوة. القول الثالث الجمع. يقول ابن قدامة في المغني لا يخلو إذا كان عند الإنسان شهادة لآخر، لا يخلو إما أن يكون عالما بها أو غير عالم بها. فإن كان عالما بها يعني صاحب الحق عالم بأن عندك شهادة، لم يجوز للشاهد أن يؤديه حتى يسأل ذلك، وإلا دخل في حديث يشهدون ولا يستشهدون. وإن كان غير عالم بها جاز للشاهد أن يؤديها قبل طلبها، فيدخل بذلك في حديث خير الشهداء. فهذا الجمع الذي ذكره ابن قدامة وجعله النووي مذهب الجمهور منهم الشافعية والإمام مالك. القول الثالث أن حديث زيد في المدح إنما هو في حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله ليس لها مطالب، يشهد أن فلان شرب خمرا، يشهد أن فلان زنى بفلان. طيب، وحديث عمران الذي في الذم هو في حقوق الآدميين، يشهدون ولا يستشهدون في حقوق الآدميين، ولكن هذا مخالف للحديث التي فيها الأمر بالستر على المسلمين. قول الخامس أن كلا الحديثين في المدح، كيف يشهدون ولا يستشهدون مدح؟ قالوا هذا مبالغة في الإجابة للأداء، مثل وصف الكريم بأنه يعطي قبل أن يسأل، هو طبعا سئل لكن من سرعة إعطائه كأنه أعطى قبل أن يسأل. فهذا قيل له تعال اشهد، قال قدام مباشرة ذهب معه دون أن يتردد. هذا القول الخامس. القول السادس أن الأصل في هذا الباب هو حديث زيد، فهو على ظاهره خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ويحمل حديث عمران على أحوال خاصة. وهذا الحمل على الأحوال الخاصة فيه أقوال. القول الأول أن المراد بالشهادة الحلف، وهذا هو جواب الطحاوي، يشهدون ولا يستشهدون يعني يقسمون دون أن يطلب منهم ذلك، لكن هذا يرده أنه حصل مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فإذا كان الشأن عظيما يستحق أن يحلف له فيحلف الإنسان ولو لم يستحلف. القول الثاني أن المراد الشهادة على مغيب من أمر الناس، كالشهادة لفلان بجنة أو بنار، وهذا حكاه الخطابي. والثالث أن المراد من ينتصب للشهادة وليس من أهلها. والرابع أن هذا محمول على شهادة الزور، وهذا يعني هو الظاهر صنيع البخاري. لماذا؟ لأن البخاري جعل هذا الحديث في باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ثم ذكر هذا الحديث ويؤيد هذا الحمل رواية ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. هذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، واختاره هو أبو العباس بن تيمية كما في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، أن المقصود بالذم هو حديث، أن المقصود بالذم هو الشهادة على الكذب، يشهدون كذبا دون أن يستشهدوا. وهذا أمر مهم فيما يتعلق بباب التعارض بين الأحاديث، وهو أن الذي يجعل عمدة هو الحديث الموافق للأصول، والذي يؤول هو الحديث الذي عارض الأصول. لأن بعض الناس يأتي للمتشابهات من الأدلة سواء من الكتاب أو السنة ثم يؤول الأساطين الواضحة البينة لأنها خالفت هذه المشتبهات. الواجب هو رد المشتبه إلى المحكم، وليس رد المحكم إلى المتشابه، وهذا مهم جدا في باب الأسماء والصفات خاصة وفي غيره من الأبواب عامة. نص على ذلك ابن رجب في فتح الباري وغيره. طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني حديث شمس الأحمد هو حديث نباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل في صلاة الخلفاء.
طيب هذا تمرين تطبيقي، هذا الحديث الذي أمليناه عليكم بالأمس هو مثال على أي باب؟
فضل مطلق.
على إيه؟
فضل مطلق.
إيش فضل؟
لا أمل
إحنا درسنا علوم حديث، هذا داخل في أي علم من علوم الحديث؟
غرابة.
طيب بيّن فين في أي سنة؟
في أي مسألة؟
إيه نعم
هو من عبد من عبد راوي من حديث عبد الله بن بكر.
لا نعم تفضل.
باب المعارضة.
معارضة مع ماذا؟
مع حديث الصحيحين.
وهو
حديث ابن عباس صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه وجعله عن يمينه.
هذه زيادة ليس فيها معارضة.
بس حديث أحمد
حديث أحمد فيه زيادة على ما في الصحيحين.
حديث أحمد خلفه حديث خالد إسحاق.
لا ليس خلفه وإنما هو نقله من يمينه من يساره إلى يمينه فالخنس يعني رجع لم يقف معه بمحاذاته على الصف وإنما الخنس أي رجع
خليل. الشيخ مع يتعارض مع حديث ما صلاته المنفرد خلف الصف.
هو ليس خلف الصف وإنما هو يعني انخنس قليلا بمعنى أنه لم يكن بمحاذاته تماما وإنما رجع قليلا. هذا يدخل بارك الله فيكم في الشاذ. هذا مثال على الحديث الشاذ. إسناد هذه الرواية حاتم بن أبي صغيرة وهو أبو يونس عن عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس ما شأني أجعلك حذاء فتنخنس في قصة ابن عباس. نعم
إخنا خالف.
الراجح أن هذا شاذ. لماذا؟ لمخالفة حاتم وهو ثقة مجمع على ثقته كل رواة هذا الحديث عن عمرو بن دينار. يعني هو الآن له أقران رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار هو انفرد بهذا اللفظ بهذه القصة وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار لم يذكر ذلك مثل ابن عيينة وهو أوثق الناس في عمرو بن دينار وداود العطار المكي وشريك بن عبد الله بن أبي نمر ومخالفته لمن تابع شيخه عمرا في روايته عن كريب. عمرو بن دينار له أقران أيضا رووا هذا الحديث عن كريب كلهم ما ذكروا هذا اللفظ مثل مخرم بن سليمان وسلب بن كهيل ومخالفته من تابع شيخ شيخه كريبا. كريب رواه عن ابن عباس هناك وناس آخرين رواه عن ابن عباس أيضا سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأبو المتوكل الناجي كل هذه الطرق في الصحيحين. كل هذه الطرق في الصحيحين وطريق ابن أبي صغيرة في مسند الإمام أحمد لهذا اللفظ الشاذ. وهذا المتن قد جاء عند أبي نعيم في الحلية من طريق آخر بنحوه قال عنه بالرجل بأنه إسناد مجهول فلا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة. ثم هو مخالف للروايات المطلقة في المحاذاة والمسامة الشاملة لما كان صفوفا متعددة وما كان مأموما واحدا. فالأمر بالاستواء يشمل كل الصفوف وهذا صف مكون من إمام ومأموم فلا بد فيه من الاستواء والمحاذاة. ولذلك البخاري بوب بماذا؟ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وهذا هو الذي ورد في مصافة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وخروجه في مرضه وصلاته بجانب أبي بكر وهو الوارد عن عمر وعن ابن عمر. وهذا القول هو الراجح رواه عن عمر وابنه مالك الموطأ وهو قول عطاء كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. وهذا هو مذهب الحنفية. إذا الراجح هو أنه إذا كان الإمام مأموم فإنه يقف بمحاذاته دون تأخر وذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه يتأخر قليلا بل إن محمد بن الحسن قال يكون أصابع المأموم عند عقب الإمام. والصواب هو أن هذا الحديث شاذ وأنه يكون بمحاذاته تماما. تلاحظ أن هناك من يقف مع ظاهر الإسناد ثقة عن ثقة ثبت السماع فيحكم بصحة هذا الحديث كأنه حديث آخر كأنه ليس قصة ابن عباس المعروفة المشهورة التي في الصحيحين. ولذلك صححه الحاكم والألباني صححه في السلسلة الصحيحة ومحققو المسند قالوا عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين، والراجح أنه حديث شاذ. طيب الموضوع
شيخ،
نعم وإليك.
إذا يكون من يكون هذا الحديث من أقسام المردود؟
نعم نعم.
طيب ما يصحح إلا مثلا يقال هذه اللفظة مثلا ضعيفة وكذا، بعضهم يستخدم هذه الطريقة يقول مثلا حديث صحيح إلا لفظة كذا وكذا فهي ضعيفة.
نعم هذه طريقة صحيحة، نعم، لأن باقي الحديث إذا كان قد توبع عليه معناه أنه لم يهم في هذا الجزء الذي وافق غيره عليه، وهذا قد بين في زيادات الثقات، يعني هذا رجل ثقة وزاد زيادة في الحديث، هذه الزيادة هي التي تضعف دون باقي الحديث.
يعني انخناس بن عباس هو لفظ ضعيف أو
والحديث برمته هو مذكور فيه انخناس، هو كلام طويل ليس زيادة لفظ أو لفظتين، والحديث برمته فيه ذلك. أنت راجعت الحديث ولا لا؟
لا لا رجعت قدامي.
نعم ستجد أن هذا الحديث مباحث الموضوع كثيرة ومهمة، وأنا أحيلكم فيها إلى الكتب المعروفة لديكم فيه. قال والثاني المتروك، المتروك هذه من إبداعات ابن حجر في هذا المتن، وإلا فإن العلماء الذين كتبوا في علوم الحديث ما ذكروا الحديث المتروك مثل ابن الصلاح وغيره. المتروك هو المتهم بالكذب، الأول قد كذب بالفعل، يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه كذب على النبي، فهذا حديثه موضوع ولا نقبل منه حديثا بعد ذلك ولا ما رواه قبل ذلك، يعني هو قد أبطل كل أحاديثه بكذبه مرة، لما تبين عواره سقط حديثه. هذا الراجح، من كان بعض العلماء يقول بأنه لا يسقط، بل بعض العلماء يقول أنه إذا تاب يقبل حديثه، والصواب أنه حتى إذا تاب لا يقبل حديثه. وهناك بحث جميل ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ومن الكتب المهمة في هذا العلم، وهو أنه إذا تاب أنه إذا قال لنا أنا أقر بأنني وضعت الحديث الفلاني، قالوا لا نقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون كاذب في هذا الإقرار، وأن هذا الحديث فعلا حديث صحيح وليس هو الذي وضعه، لكن الصواب هو أنه لم يجزم بذلك، لم يقطع بذلك، يعني لا نقطع بتكذيب، هو يقول أننا لا نقطع بتصديقه في هذا الذي قال، ولكن الصواب هو أننا نحكم برد هذا الحديث الذي أقر بوضعه. لماذا؟ لأن يكفي غلبة الظن حتى لو لم نقطع، يكفي غلبة الظن حتى لو لم نقطع. إذن ما هو الحديث المتروك؟ هو حديث الراوي الذي اتهم بالكذب، يعني هو لم يكذب إلى الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكذب في حديث الناس، فكذبه في حديث الناس ما ظنة أن يكذب أيضا في الحديث النبوي، فلذلك هذا مقام شريف ومنصب جليل، وهو بكذبه قد دخل في الفسق، ولذلك بينه وبين قوله أو فسقه عموم وخصوص، هذا أخص مطلقا، وقوله أو فسقه أعم مطلقا. الذي يكذب على الناس يرد حديثه، يكذب في حديث الناس يرد حديثه ويسمى متهما. مثل من الذي اتهم؟ مثل يونس الصدوق، يونس الصدوق ذو ليان، الضال والضعيف سيدان، ويونس الصديق ذو ليان، المقصود بيونس هذا هو الذي اتهم بالكذب. طيب أو فحش غلطه، هذه الأسباب العشرة المتعلقة بالطعن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب راجعة إلى عدالته، خلل في العدالة مثل كونه يكذب ومثل كونه متهما بالكذب، هذا راجع إلى عدالته. أما فحش الغلط فهذا راجع إلى ضبطه، لأن الإنسان متى يكون ثقة؟ إذا جمع بين الأمرين، بين العدالة وهي السلامة في الدين وعدم الوقوع في خوارم المروءة، وبين الضبط، الضبط للحديث وعدم وقوعه في الخلل. فعرفنا أن الكذب يرجع إلى العدالة، والاتهام يرجع إلى العدالة، وفحش الغلط يرجع إلى الضبط. الغفلة ترجع إلى ماذا؟ العدالة والضبط، ها؟
الضبط.
أحسنت، إلى الضبط. أو فسقه يرجع إلى
العدالة،
العدالة. أو وهمه يرجع إلى
الضبط،
الضبط. أو مخالفته، يعني مخالفته للثقات يرجع إلى
الضبط.
الضبط. أو جهالته يرجع إلى
كلاهما يا شيخ. جهالته جهالة ضبطه.
الجهالة لها حالات، الجهالة لها حالات، فإذا جهل الشخص جهلت عدالته ضمنا، وهذا قد نص عليه، نص عليه الشارح الذي هو ابن حجر في نزهة النظر، لأن إذا جهلناه جهلنا عدالته، ويمكن أن يكون كلاهما، يعني كلامك له وجه من النظر. طيب، أو بدعته يرجع إلى العدالة، أحسنت، أو سوء حفظه يرجع إلى الضبط. إذن هي خمسة خمسة، خمسة ترجع إلى الضبط وخمسة ترجع إلى العدالة. الذي ترجع إلى العدالة الكذب والتهمة والفسق والبدع والجهالة، والذي يرجع إلى الضبط فحش الغلط والغفلة والمخالفة والوهم وسوء الحفظ. طيب، لماذا ما قسمها ابن حجر مع أنه رتب الكتاب ترتيبا جميلا؟ لماذا ما قال ثم الطعن إما أن يكون عائدا إلى العدالة وإما أن يكون عائدا إلى الضبط، فالأول كذا وكذا وكذا والثاني كذا وكذا وكذا مثل ما فعل في سائر المتن؟ الجواب، من يعرف لماذا عدل عن هذا الترتيب المنطقي الواضح الظاهر الذي لا يخفى على مثل ابن حجر إلى هذا الترتيب الذي ذكره هنا؟
أخ هذه بدأ بالأكثر ضعفا.
أحسنت، اعتناء بترتيبها على الترقي، يعني من الدون إلى الأعلى، فهو اعتنى بماذا؟ بذكرها مرتبة في الطعن وفي الضعف، فإن هذا الكذب الذي هو الموضوع هو أخسها وشرها، حتى إن بعض أهل العلم قال هو قسم مستقل ليس داخلا في الضعيف أصلا، وإنما الوضع قسيم للضعيف والحسن والصحيح. ثم الموضوع ليس بحديث أصلا، فلماذا سموه حديثا وقالوا الحديث الموضوع؟ قالوا تنزلا مع هذا الذي وضعه، يعني على مقتضى اعتقاده ومن باب المشاكلة. وأنا أظن أننا إذا توسعنا بهذا الشكل لن نتمكن من الوصول إلى القدر المطلوب، فلا بد أن نضبط التعليق شوي. عرفنا المتروك مثال. قالوا الثالث المنكر على رأي، لماذا؟ لأنه سبق أن المنكر مقابلة الراوي لمن هو أوثق ومخالفة لمن هو أصح. وعلى قول آخر أن المنكر ولو لم يوجد فيه مخالفة هو أن يكون الحديث من رواية من فحش غلطه، فحش بمعنى زاد وكثر غلطه أي خطأه، إنسان يخطئ كثيرا في الأحاديث فهذا يكون حديثه منكرا، يكون حديثه منكرا. ولعل مثاله عبد العزيز بن عمران الزهري قال أو غفلته، وهذا كذلك قال وكذا الرابع والخامس، يعني أن ما كان في إسناده مغفلا فهو منكر، وما كان في إسناده فاسقا فهو منكر أيضا، لكن الغفلة فيها تفصيل، الغفلة على الراجع فيها تفصيل، لأن المراد بالغفلة هو النسيان الفاحش وأن يفعل أفعالا غير منضبطة، وهذه قد لا ترجع إلى الحديث، ليس بالضرورة أن ترجع إلى الحديث، فقد يكون الإنسان حافظا متقنا لكنه فيه غفلة في أمر دنياه في تصرفاته، مثل ما ذكروا عن أبي بكر بن المقرئ سقط منه دفتر، كان معه دفتران، سقط منه دفتر في البحر فجر الدفتر بالدفتر، يعني كلاهما غرق ومسح ما فيه من الحبر، فهذه الفعلة تسمى غفلة منه لكنها لا تقدح في روايته. غندر، في أحد يقدح في جلالة وإمامة محمد بن جعفر الملقب بغندر شيخ بندار الذي هو محمد بن بشار، وهو يعني روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم، وذكرنا في الدرس السابق أن كتابه عمدة عند الاختلاف على شعبة، ومع ذلك ذكرت عنه غفلة عظيمة، حتى أنه قال للذي سأله قال أنهم يكذبون عليه، قال أنه أريد أن تحدثني بشيء صحيح، أنا ما أريد كذب الناس عليك، حدثني بشيء صحيح مما يذكر عنك. فقال إنه أتى يوما بسمك فأمر أهله أن يطبخوه فنام، فأكلوا السمك ولطخوا يده بالسمك، فلما استيقظ طلب السمك قالوا أكلته؟ قال ما أذكر أني أكلته. قال شم يدك، فشم يده قال لكن بطني لم تشبع، أنا أكلت فعلا، هذا هو راحة السمك موجودة. قال أفما كان لي من بطني شاهدا بدل يدي؟ وأنه يعني في يوم من الأيام كان صائما وأفطر 3 مرات ناسيا في يوم واحد، مع أنه رحمه الله كان يصوم يوما ويفطر يوما، ونحو ذلك من الأخبار التي لا تؤثر في عدالته مع أنها غفلة. إذن الغفلة فيها تفصيل، ليس كل غفلة يرد بها الحديث. أو فسقه يعني فعل ما يخالف الدين، ما يقدح في دينه، مثل أن يشرب الخمر بغير تأول، ليس مثل أهل الكوفة الذين كانوا يظنون أن النبيذ مباحا، أباح الحجازي أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قولهما الخمر. هذا الاستطراد، وأنا أعتذر عن الاستطراد لكن سأشرح بما أني ذكرته. يقول العراقي يعني فقهاء الكوفة أباح النبيذ وشربه، كل الإنسان ينبذ في الماء شيئا حاليا حتى يتغير ويصبح مسكرا أو قريب من الإسكار أباح شربه. وقال حرامان المدامة والسكر، قال الخمر حرام لكن هذا النبيذ جائز. أما الحجازي وهم سائر الفقهاء غير أهل الكوفة من الشافعية والمالكية وغيرهم، قالوا ماذا؟ قالوا كلاهما واحد، الشرابان واحد، لكن كلاهما واحد في التحريم ولا في الإباحة؟ في التحريم، قال النبيذ محرم والخمر محرم. قال فحلت لنا من بين قولهما الخمر. لماذا؟ لأن ذاك أباح النبيذ وهذا قال كلاهما واحد، إذن الخمر أيضا مباح، هذا تلفيق محرم من شاعر ليس بفقيه. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم بفتحتين كالغلط وزنا ومعنى. إن كان هذا الوهم خفيا وإنما يطلع عليه بالقرائن يعني بما يقترن ويحتف بذلك الوهم، وبجمع الطرق فالمعلل. وهل يقال المعلول؟ أجازه بعض العلماء ومنعه بعضهم، والبسط موجود في فتح المغيث وفي غيره، وهو من أدق علوم الحديث. الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهره الصحة والسلامة ولكن فيه سبب خفي يقتضي القدح فيه ويقتضي ضعفه. ما مثاله؟ مثاله حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كثير من العلماء صحح هذا الحديث، بل قالوا على شرط المسلم. لماذا؟ وقوفا مع ظاهر الإسناد. دائما هذه هي المشكلة في الحكم على الأحاديث، الوقوف مع ظاهر الإسناد مشكلة كثيرة في الأحاديث. لماذا؟ لأنه كيف تقنع هذا الرجل بأن العلاء أخطأ؟ كيف تقنعه؟ هو يريد دليل حسي مادي، تقول يا أخي قال فلان وقال فلان وقال فلان هو أخطأ، قل هو ثقة، كيف نفطئ الثقات؟ نقول له هل الثقات معصومون ما يخطئون؟ لأن هذا يشبه السحر. ماذا يقول أحمد؟ يقول الصواب في هذا الحديث هو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وين هذا الحديث من ذاك؟ لكن كأنه سحر فعلا. الراجح أن هذا الحديث حديث معلول، وإن كثر مصححه، لأن الذين ضعفوه أعلم بهذا الشأن وأقعد، كما قال ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. مثال آخر، حديث هشام الحسان القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. هذا حديث بعض العلماء يصححه أيضا وقوفا مع ظاهر الإسناد أنهم ثقات وليس فيه ما يجعله ضعيفا، لكن أصحاب النظر الثاقب يرحمك الله أعلوه بعلل مختلفة كالدارمي والبخاري وأحمد وغيرهم. فمنهم من قال أن هذا الحديث أخطأ فيه حفص بن غياث أو انفرد به حفص، ما توقع أنه انفرد، ومنهم من يقول أخطأ فيه هشام بن حسان، هشام بن حسان أخطأ في هذا الحديث. يعني مسألة الخطأ هذا أمر لا يدرك إلا بالقرائن وبجمع الطرق وبالوقوف على أحكام أهل الشأن وبالنظر في كتب العلل، مثل علل الدارقطني ومثل علل ابن أبي حاتم ومثل علل علي بن المديني، ولم يوجد منها إلا شيء يسير، علل ابن الشهيد أعلى في بعض الأحاديث التي في مسلم وهي يسيرة جدا. الإزالات التتبع فيها نوع إعلال، بعض الكتب فيها الإعلال في بطونها مثل سنن النسائي، سنن النسائي الصغرى والكبرى هذه من كتب الإعلال. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق في مدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع في المدرج المتن. المخالفة للثقات على أقسام وأنواع كثيرة، منها ما هو المدرج وهو الذي نص عليه هنا. تغيير السياق يعني تغيير ترتيب الإسناد أو بعض ألفاظه. ونأخذ مثالا واحدا على مدرج الإسناد، أو نأخذ بعض الأمثلة، يعني لها عدة صور، منها أن يجمع الإنسان رواية جمع بلفظ أحدهم، وحدثني فلان وفلان وفلان عن فلان أنهم قالوا كذا. منهم من يبين مثل أبو داود في سننه، إذا جمع أكثر من شيخ يبين اللفظ لمن، فيقول فلان وفلان المعنى، يعني الثاني رواه بالمعنى واللفظ الأول. ومسلم يبين كثيرا، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، أما فلان وفلان فقال كذا، وأما فلان فقال كذا، ثم يسوق السند، أو يقول واللفظ لفلان وهذا لفظ فلان. كثير من العلماء من يبين، كثير من العلماء من يبين، لكن عدم التبيين يدخل في الإدراج. مثاله الحديث المعروف في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية له قبل نجد، فأسروا ثمامة بن أثال وربطوه في سارة من سوار المسجد، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تكن تريد المال فسل منه ما شئت تعطى، أو كما قال. فتركه ثلاثة أيام يعيد عليه نفس الكلام، وثمامة يعيد نفس الجواب، فقال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقه ذهب إلى حائط فاغتسل ثم جاء وأسلم. هذا هو اللفظ الصحيح الذي جاء من عدة طرق، منها طريق عبيد الله ابن عمر وابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري الثقة. عبد الرزاق روى هذا الحديث عن عبد الله وعبيد الله، ثم ساق الإسناد إلى أبي هريرة، وفيه فأمره أن يغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل. الذي ينظر مع ظاهر الإسناد مثل الحديث المعلق، يقول: آه الحمد لله وجدنا متابعا ثقة لعبد الله العمري، عبد الله العمري ضعيف، من الذي تابعه؟ قال: تابعه عبيد الله عند عبد الرزاق. الحقيقة هو ما تابعه، هذا اللفظ لعبد الله، لفظ عبيد الله ما في أمره، وعبد الرزاق حمل لفظ عبيد الله على عبد الله، يعني أدرج لفظ عبد الله في، يعني هذا يعتبر إدراج في الإسناد، أدرج عبيد الله في إسناد عبد الله مع أن اللفظ لعبد الله، يعني محل الإعلال منسوب للشيخ الضعيف، ولم يتابع شيخ الثقة ذلك الشيخ الضعيف في هذه الزيادة. هذا من إدراج الإسناد، أظنه مثالا واضحا. في أحد ما اتضح له المثال؟ ولذلك كان يقدح في بعض الرواة بسبب جمعه للشيوخ، يقول فلان وفلان ولا يميز، لكن المتقنين يقبل منهم مثل ذلك، مثل الزهري في حادثة الإفك قال: أو بدمج موقوف بمرفوع. ليس المقصود الموقوف بعينه فقط وهو قول الصحابي، وإنما موقوف فما دونه أدرج في أثناء الحديث المرفوع، هذا مدرج المتن وهو مشهور، إما أن يكون مدرج في أول المتن أو في أثناء المتن أو في آخر المتن، مثل قول أبي هريرة: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فإنه قد بين كما في صحيح البخاري أنه قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. فالرواية التي جاءت أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار فيها إدراج في أوله من أبي هريرة، كذلك الإدراج في الوسط في مقدمة في أول صحيح البخاري حديث الزهري عندما قال في حديث عائشة: وكان يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وقوله التحنث التعبد هذا إدراج من الزهري، ويكون الإدراج في آخره، وهذا كثير على خلاف بينهم في قول أبي هريرة إيش الحديث المشهور
غرم محجرين.
اي نعم،
ثم استطاع منكم ان يطيل.
احسنت، يعني هذه الزياده من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، هل هي جزء من الحديث مرفوعا وهذا هو الراجح وهو الذي ذهب اليه البخاري ومسلم، او هو مدرج كما ذهب اليه الخطيب البغدادي وجمع كثير من اهل العلم، مدرج من قول ابي هريره؟ يعني هناك مباحث في ضمن هذه المباحث فيها خلاف بين اهل العلم، ولذلك تجدون كتابا كاملا للخطيب البغدادي اسمه الوصل، الفصل للوصل المدرج في النقل، كتاب مليء بالأمثلة في هذا الباب، وله في أغلب هذه
العلوم كتب مستقلة كما أشرنا إليه من قبل. قال أو بتقديم أو تأخير، يعني المخالفة قد تكون بتقديم أو تأخير. قال فالمقلوب هذا التقديم والتأخير قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وهو في الإسناد له عدة صور، منها في الاسم الواحد مثل سنان بن سعد سعد بن سنان، وهو الرجل الضعيف الراوي عن أنس، هل هو سنان بن سعد أو سعد بن سنان، اختلاف بين البخاري وبين ابن حبان. مثلا كعب بن مرة ومرة بن كعب الصحابي البهزي. مثلا الوليد بن مسلم مسلم بن الوليد، مثل نحو الوليد بن مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد كما ذكر السيوطي في ألفيته، إلى غير ذلك من الأنواع المتعلقة بهذا أو الأمثلة المتعلقة بهذا. من الأمثلة أيضا أن يكون هناك قلب للإسناد مع المتن، يقلب الإسناد ويدخل فيه متن آخر، مثل ما ذكرنا في قصة شريك بن عبد الله النخعي عندما قال عندما رأى وجه الزاهد ثابت بن موسى ماذا قال؟ من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنه ثابت متنا للحديث الذي ساق إسناده وهو عن أبي سفيان عن جابر، شريك عن أبي سفيان عن جابر. الصواب أنه داخل في المقلوب من أنواع المقلوب.
أحسن الله عليك أبو عبد الرحمن. الآن العلل يقف عليها الإنسان فيما ذكره العلماء وأهل العلم وأهل الاختصاص، يعني لا يجي أحد في آخر الزمان يقول والله أني أنا عندي الملكة في استنباط العلل وأراني هذا كذا، يعني
لا ليس كذلك، وإنما هذا مثل الاجتهاد. هل أقفل باب الاجتهاد؟ إذا كان أقفل باب الاجتهاد فهذا أيضا قد أقفل معه، وأما إذا كان مفتوحا فهذا مفتوح معه، وإنما المرجع في ذلك هو التمكن من غير غرور، أن يكون الإنسان قد سلم له وحكم له بذلك. وأنا أذكر لكم في هذا قصة الآن، ولعلنا نغلب الفائدة على مسألة إنجاز المتن. معليش، طيب القصة موجودة في مقدمة الجرح والتعديل. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي رحمه الله يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضه هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح، يعني الباقي صحاح. فقال من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت أو أني كذبت في حديث كذا؟ فقلت لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ وهذا باطل وهذا كذب. فقال تدعي الغيب؟ قال ما هذا ادعاء الغيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ فقلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد الفاضي في تلك الأحاديث، كاغد يعني ورقة، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة كذب، وما قلت كذب نعم، قلت الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة باطل، وما قلت إنه منكر قال أبو زرعة منكر كما قلت، وما قلت إنه صحيح قال أبو زرعة صحيح. فقال ما أعجب، فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ قلت فقد علمت أننا لم نجازف، إنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقول أن دينارا نبهرجا يعني مزيفا يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج وهذا دينار جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضر عندما بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. إلا في من أين قلت إن هذا نبهرج؟ قال علم رزقته، علما رزقته. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين يقول لك هذا زجاج وهذا ياقوت، هل تقول له من أين علمت أن هذا زجاج وهذا ياقوت؟ هذا مثل السابق. نعم كما في المقدمة في الجهة الثانية.
فهم اشتغلوا كما قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف، اشتغلوا بهذه الأحاديث حتى جرت في دمائهم وفي لحومهم، وأصبحوا يعرفون ما الذي يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يقوله. مسألة العلل أصحابها ندرة وقليلون، لكننا لا نقول بأنهم معدومون، هذا الخلاصة. قال فالمقلوب بالزيادة، عرفنا أن القلب قد يكون أيضا في المتن، ومثاله المشهور في المتن حديث سبعة يظلهم الله في ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو اللفظ الصحيح الذي في البخاري، جاء في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فحكم عامة العلماء عليه بالقلب ووجهه علماء آخرون. قال أو بزيادة راون في المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن يكون عندنا إسناد متصل ثم نجد هذا الإسناد بعينه بزيادة راون في أثنائه، فنحكم بأن هذا الإسناد أيضا صحيح مثل الإسناد الأول، بشرط وهو أن يكون الإسناد الأول قد ثبت الاتصال فيه، يعني أن يصرح الراوي بالسماع في موضع الزيادة، مثل المثال الذي ذكر بالأمس في الأجوبة عندما ذكرت الحديث مرثد، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور أو الصلاة إليها، فهذا مثال على المزيد في متصل الأسانيد، وهذا مهم في معرفة ماذا؟ عدم إعلال الإسناد الأول بانقطاع، فيقال الأول منقطع لأننا وجدنا فلان روى عن فلان مثلا، بدل من أن يروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، يجد مثلا عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن أبي عبيدة عن السلماني، من هو السلماني وش اسمه؟ ابن عبيدة، عبيدة عفوا، عن عبيدة عن ابن مسعود، فيظن أن الإسناد الأول منقطع لأنه وجد بينهما واسطة، ولا يدخله في المزيد في متصل الأسانيد فيقول الأول صحيح والثاني صحيح. قد يقول قائل لماذا ذكر المزيد في متصل الأسانيد مع كونه مقبولا وصحيحا في أنواع المردود؟ نقول لأنه أحيانا يقع زيادة رجل أو راو في الإسناد وهما وغلطا، فحينئذ يكون مردودا، وإلا في الأصل أن المزيد ليس فيه ضعف، ولي الخطيب البغدادي في ذلك كتاب مستقل. قال أو بإبداله ولا مرجح، هذه من أنواع المخالفة، من أنواع المخالفة أيضا الإبدال، ولا مرجح يسمى بالمضطرب. قال في المضطرب، إذن ما هو تعريف الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب هو الذي يقع في إسناده اختلاف على راو واحد بلا ترجيح، وهذه من أسباب الرد ومن أسباب الضعف. قال أو بإبداله ولا مرجح، يعني إبدال راوي براوي آخر، مثلا بدل من أن يقول نافع عن ابن عمر يقول سالم عن ابن عمر، أبدل راوي براوي، فإذا وجد ترجيح فإنه لا يدخل في المضطرب، وإنما يكون المرجوح ضعيفا ويكون الراجح والصحيح، لكن إذا اضطربوا واختلفوا فإننا لا نرجح بينه ونقول بأن هذا حديث ضعيف للاضطراب في إسناده، وأشهر حديث مضطرب هو حديث شيبة هود وأخواتها. وقد يقع الإبدال امتحانا عمدا، امتحانا يعني يبدل بحيث يؤتى بإسناد ويقلب المتن لمتن آخر، هذا الإبدال بالقلب، قد يكون إغرابا وقد يكون امتحانا وقد يكون سهوا وغلطا، فإن كان إغرابا فهذا محرم. ما معنى إغرابا؟ يعني يريد أن يأتي بحديث غريب حتى يسمع الناس منه. وما معنى امتحانا؟ يعني يريد أن يختبر هل هذا العالم يعرف الصواب من الخطأ أو لا، وهذا وقع للبخاري في قصة مشهورة مردها إلى بن عدي عن شيوخه، بن عدي يرويها عن شيوخه الذين لم يسمهم، فحملها جمع على الصواب بناء على أنهم شيوخ متعددون وأنها قصة وليست غريبة على البخاري، مثل الحافظ الصخاوي ومثل شيخنا الشيخ عبد الكريم الفضيل، وحملها آخرون على الرد، وردها آخرون بناء على جهالة شيوخ بن عدي مثل الشيخ بكر وزيد وشيخنا الشيخ عبد الله السعد. المهم أن هناك قصص أخرى ليست القصة متوقفة على ذلك، وإنما فعلها من يحيى بن معين مع أبي نعيم عندما رجعوا كما ذكر الرمادي عندما رجع يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل من رحلته من اليمن قال يحيى بن معين إنني أريد أن أختبر أبا نعيم قال لا حاجة لك بذلك الرجل حافظ أو إمام فذهبوا إليه وهو على دكان له فجلس أحمد عن يمينه وجلس يحيى عن يساره والرمادي دونهم تحت وكان قد أتى يحيى بن معين بثلاثين حديثا من أحاديث أبي نعيم على رأس كل عشرة أحاديث حديث ليس من أحاديثه يريد أن ينظر هل يتفطن لهذا الحديث أو لا فهذا من الإدراج من الإدخال من باب الامتحان فلما جاء عند الحديث الأول قال اضرب عليه ليس من حديثه عندما جاء عند الحديث الثاني غضب وقال ليس من حديثه لما جاء للحديث الثالث عرف أنه يريد أن يمتحنه فرفسه برجله طبعا أولا قبل أن يرفسه ماذا قال قال أما هذا فأورع من أن يفعل مثل ذلك وأخذ بيد أحمد قال وأما هذا فهو أقل من أن يفعل مثل ذلك وأشار إلى الرمادي وإنما هي من أفاعيلك كذا وكذا ورفسه برجله وغضب وقام ودخل وعندما قلبوا حديثا أظن بن كثير هو الذي قلبه قلبوا حديثا على المزي ليختبروه تبسم وقال هذا البخاري ليس أنا قالوا فكانت إجابته أحب إلينا من أن يصلح الأسانيد قال أو بتغيير حروف مع بقاء السياق المصحف والمحرف فرق ابن حجر بين المصحف والمحرف بفرق دقيق وهو أن المصحف ما كان التغيير فيه في النقط والمحرف ما كان التغيير فيه في الضبط والشكل التغيير في النقط مثل أجمد بن عجيان أحد يقول أجمد ما في أحد اسمه أجمد الصواب أحمد يحذف النقطة من عنده ليش لأنه يجهل أن هناك شخص اسمه أجمد بن عجيان مثلا تجدون في تقريب التهذيب حرمي بن عمارة بن أبي حفصة نابت وقيل كالجادة هذا من الاختلاف وليس بالتصحيف لكن نريد أن نمثل على الاختلاف في التنقيط ما معنى نابت وقيل كالجادة يعني نابت هو اسم أبي حفصة وقيل أن اسمه ثابت كالجادة يعني ثابت لأن الجادة في كتابة هذا الاسم أن يكتب ثابت والنادر نابت وهذا كثير التصحيف في الكتابة وفي النقد كثير جدا يعني من أمثلة مثلا مر معنا في مخطوطات بلوغ المرام نسخة البقاعي نسخة البقاعي لابن حجر فيها مزجج المدلجي مزجج والنسخة المصرية محرز معروف من هو ما اسمه الصحابي لا هو مزجج ولا هو محرز من مجزز مجزز المدلجي بجيم ثم زائين وهذه لم نجدها إلا في نسخة واحدة طيب أما المحرف فهو بالضبط بضبط الحركات يعني كثير من الناس يقرأ بشير بن كعب وبشير بن يسار يقرؤونها ماذا بشير بالفتح وهذا خطأ وإنما هما بشير مثلا عبد الله بن لهيعة بعض الناس يقرأوها لهيعة هذا من التحريف الشعبي وهذا من النادر بعضهم يقرأوها الشعبي وهذا أيضا تحريف في ضبط الأسماء وأحيانا يكون الاسم الواحد ضبط بعدة أوجه يعني ليس من باب الخطأ يعني مثلا الطالقاني والطالقاني كلاهما صواب أيوب السختياني والسختياني كلاهما صواب في وجه ثالث أيضا راهوية وراهوية أيضا على الوجهين وإن كان الأشهر راهوية وذكر الوجهان في ذلك تيمور باشا في كتابه ضبط الأعلام في كلمة راهوية فيما يختم بوجه عموما لكن الضبط الأشهر راهوية ونحو طيب لابد أن نفهم أن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن التصحيف والتحريف معنى واحد وأنه ليس خاصا بهذين النوعين كما ذكره السخاوي في فتح المغيث وأنه جميع أنواع التحريف قد يكون بالحروف وليس بالنقاط والحركات ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة هذه مسألة مشهورة وهي رواية الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نقول الأفضل والأكمل هو أن يروي الحديث بلفظه وأن لا يغير في اللفظ شيئا. وعندما قام عبيد بن عمير بين يدي بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر وقام يعظه من التابعين ذكر حديث مثل المنافق مثل الشاتي مثل الشاتي العائرة بين الغنمين، فرد عليه ابن عمر قال ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له فكيف قال؟ قال مثل المنافق مثل الشاتي العائرة بين الربيضين. قيل له يا أبا عبد الرحمن الربيضين والغنمين واحد؟ قال لا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تجوز الرواية بالمعنى، إما أن تروي باللفظ أو تسكت. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وفيه جوامع الكلم وليس مثل كلام غيره، فلا بد أن تحرص على حفظه وأن تؤديه كما هو. يستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه أهل السنن من النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب مبلغ أو عام سامع. فقالوا كما سمعها، يعني كما سمع يؤدي بلا زيادة ولا نقصان ولا إبدال ولا تحريف. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن الرواية بالمعنى جائزة، وأكبر دليل على ذلك هو القرآن الكريم. تجد القصة الواحدة مرمية بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وحكى الله عز وجل أقوال الأمم السابقة مع أنهم ما تكلموا بالعربية. ولذلك من الأدلة المشتركة بين الأصوليين والمحدثين في هذا الباب قالوا إذا جاز نقل الدين للأعجمي بلغته فنقلها بالعربية أولى. أنت تترجم هذا الكلام العربي، هذه المعاني العربية تترجمها إلى لغة أخرى، المعنى واحد واللفظ مختلف قطعا لأنها لغة أخرى. إذن لو كان النقل من عربية إلى عربية فهو أولى. وهذا قد ذكره ابن قدامة في روضة الناظر، وذكره الخطيب البغدادي في الكفاية. طبعا الخطيب أقدم لكن ما أدري من الذي بين أيديهم، فلعلكم تبحثون من أول من استدل بهذا التعليل وبهذا القياس على جواز الرواية بالمعنى. أما الحديث الذي ذكروه على المنع فقالوا إنه لا يدل على التحريم وإنما يدل على الأفضل. لماذا؟ لأنه دعاء، نظر الله امرأ رحم الله امرأ كما في الرواية الأخرى، دل ذلك على أن هذا هو الأفضل والأولى، لكنه ليس فيه دليل على الوجوب وإنما هو دليل على الندب والاستحباب. هناك قول بأنه إذا نسي اللفظ جاز له أن يأتي بلفظ من عنده بشرط أن يكون متأكد من المعنى. لماذا؟ لأن الحديث متضمن للفظ ومعنى، فإذا فالميسور لا يسقط بالمعسور، تعسر عليك أداء اللفظ ولم يتعسر عليك أداء المعنى فأدي المعنى. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا مستطيع أن يأتي بالمعنى بلفظ من عنده لكن بشرط، وهو كما قال المؤلف لعالم بما يحيل المعاني. ما يأتي إنسان عامي ويذكر لك حديث تكتشف في الأخير أنه يقصد حديث آخر لا علاقة له بما يقول، لكن من شدة التحريف لأنه ما حفظ، هذه ما صارت رواية بالمعنى، هذا صار اتيان بحديث آخر اختراع لحديث ويقول لا فعلا هذا الذي قصدته في الأخير، وين هذا مما تقول؟ والذي يعاني مثل هذا يفهم لماذا يقول العلماء إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى انتهينا من هذا باختصار، وإلا في كلام طويل طبعا مثل ما ذكرنا نحن لن نستقصي. فإن خفي المعنى بمعنى إذا كان اللفظ غامضا غريبا يحتاج إلى إيضاح، فإنه كما قال يحتاج إلى شرح الغريب، يعني إلى بيان وإيضاح الكلمات الغامضة، مثل الطبطبية الطبطبية، هذا رواه أحمد وأبو داود قال فسمعت الأعراب يقولون الطبطبية الطبطبية، ما معنى؟ يعني غريبة جدا. ومنهم من يقول أن هذا حكاية صوت وقع الأقدام، ومنهم من يقول أنه حكاية الضرب بالذرة. والحديث على كل حال فيه ضعف، وهذا القولان ذكره من خطابي، وشرح الغريب فيه كتب كثيرة، لكن الكتاب الجامع والأفضل في هذا هو كتاب النهاية لابن الأثير، لأنه جامع للكتب التي تقدمت ومرتب ترتيبا ميسرا. وفيه استيعاب كبير، فيه استيعاب كبير. قال وبيان المشكل، بيان المشكل ليس فيه غموض في اللفظ وإنما غموض في التركيب، يعني الجملة كلها ما المعنى، ما المراد بها، فما هي كتب بيان المشكل؟ هي كتب شروح الأحاديث. فما هي كتب بيان المشكل؟ هي كتب شروح الأحاديث عموما، شروح البخاري وشروح مسلم وشروح السنن الأربعة وهلما جرى. وما مثال ذلك؟ آخر وطأة وطئها الرحمن بوج، آخر وطأة وطئها الرحمن بوج، ما معنى هذا الكلام؟ وج وادي في الطائف، وآخر وطأة وطئها الرحمن معناه آخر وقعة أوقعها بالمشركين بالنسبة لزمن التكلم هو ما أوقعه بهم في ذلك الوادي، الله أعلم. قال ثم الجهالة، يعني ثم من أسباب الطعن في الراوي جهالته. الجهالة ليست طعنا فيه في الحقيقة، قد يكون من أتقى عباد الله، قد يكون عالما، لكن هو بالنسبة لنا مجهول، فحصل الطعن في مرويه وفي روايته لا في ذاته بسبب جهالته بالنسبة لنا. هل في إنسان مجهول بالنسبة لنفسه؟ أحد ما يعرف نفسه، نحن جهلنا، وبالتالي مروياته بالنسبة لنا نحكم بها على ضوء ما بلغنا، وإلا فهي ليست طعنا في ذاته. مبحث الجهالة هو رقم كم الآن عندنا؟ الكذب والتهمة وفحش الغلط والغفلة والفسق، الفسق ما تكلمنا فيه هنا، الفسق الذي هو يكون حديثه منكرا. أنا أتذكر شيء متعلق بالفسق، عام 22 حضرت شرح لهذا الكتاب عند الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن عبد الله الخضير، فذكر أن الفسق مجمع على رد رواية من يتصف به، يعني رواية الفاسق مردودة بالإجماع، نقله ابن العربي والشنقيطي حتى أنا كاتبها عندي في مسقط. وأنا أقرأ بالأمس يعني من باب الاطلاع في شرح الشيخ عبد الكريم الخضير وهو أخوه الدكتور عبد الكريم الخضير، وجدت أنه نقل نفس الإجماع، نقل الإجماع عن ابن العربي وعن الشنقيطي في رد حديث الفاسق عند هذا الموطن. هذه فائدة، أو وهمه أو مخالفته أو جهالته. إذن وصلنا عند السبب الثامن، السبب الثامن من أسباب الطعن الجهالة. ونختصر الكلام في الجهالة، هي تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول هو الإبهام، الإبهام مثل أن يقال عن رجل، عن امرأة، عن فلان، عن عمه، وعمه هذا مجهول غير معروف، عن ابن أخ لفلان ونحو ذلك من الأشياء التي فيها إبهام. ثم لا يأتي طريق آخر يبين هذا الإبهام، ولا يبين الراوي من هذا المبهم، يعني يبقى على إبهام، هذا يؤدي إلى الضعف. متى يؤدي إلى الضعف؟ إذا كان الإبهام في الإسناد لا في المتن. في المتن ما يضر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، كوننا ما نعرف من هو هذا الرجل هذا لا يضر، مع أن العلماء قد ألفوا كتبا كثيرة في بيان هؤلاء المبهمين، سواء كانوا في المتون أو في الأسانيد. مبهمات الأسانيد بالنسبة للكتب الستة تراجع لها الفصل الذي في آخر تقريب التهذيب، وهذا يخفى على كثير من الناس، في آخر تقريب التهذيب فصل بيّن فيه المبهمين. قد يقول قائل طب كيف رتبهم؟ سؤال منطقي صح؟ الكتاب مرتب أبجدية من أوله إلى آخره، 8000 راوي من الألف إلى الياء، طب هذا مبهم رجل كلهم بحرف الراء، يعني امرأة بحرف الألف، من يعرف الجواب؟ كيف رتبهم ابن حجر؟
بحسب شيوخهم شيخ،
بحسب تلاميذهم، حسنت، بحسب تلميذ المبهم، مرتبين أبجديا بحسب أسماء تلاميذ المبهمين، لأن هذا المبهم ورد في إسناد، في كتاب من الكتب الستة ورد في أثناء إسناد، فله تلميذ مبين. طيب ماذا كنا نقول؟ إذن هذا هو القسم الأول وهو المبهم، هو يقتضي ضعف الحديث. القسم الثاني هو المهمل، أهمل، يعني ذكر اسمه الأول لكن ما ندري، لأن هذا الاسم مشترك بين اثنين. سفيان، ما قال سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري. حماد، ما قال حماد بن زيد ولا حماد بن سلم ولا حماد بن أبي سليمان ولا حماد بن نجيح، هكذا أطلق حماد. محمد بن عبد الله مثلا، أحيانا في شيوخ البخاري كثيرا ما يحصل إهمالات، هو ليس مبهما لأنه سمى، وليس معينا لأنه أهمله، يعني أهمل ما يعين شخصه، فحينئذ يميز بعدة أمور. أولا بالنظر في تلاميذه، لأن بعض هؤلاء المهملين متميزين من حيث التلاميذ. إذا لم يتميز بحيث اشترك التلميذ في الرواية عن كلا الشخصين المسمين بهذا الاسم، ننظر في الشيوخ، فإذا تميز بالشيوخ فبها ونعمت، إذا لم يتميز ننظر في مرويات الراوي نفسه، يعني ننظر في إسناد، ننظر في الإسناد إلى آخره حتى نصل إلى المتن، ثم ننظر هذا المتن في أحاديث من؟ هذا المتن مذكور في أحاديث حماد بن زيد ولا في أحاديث حماد بن سلمة؟ طيب في أي كتاب نجد مثل هذا؟ تفضلوا يا إخوان، في أي كتاب نجد مثل هذا؟
إيش؟
عندما أتينا إسناد فيه حماد مبهم، ننظر في التلاميذ، إذا كان موسى بن إسماعيل التبوذكي إذن هذا حماد بن سلمة، إذا كان عارم الذي هو محمد بن فضل السدوسي فهذا حماد بن زيد، إذا كان سليمان بن حرب الأزدي الواشحي فهذا حماد بن زيد، وهكذا. يعني هناك تلاميذ إذا أهملوا فالمراد فلان، قواعد معروفة عند أهل العلم ذكرها المزي في تهذيب الكمال. لكن إذا حصل استغلاق بحيث أن التلميذ يروي عن حماد بن سلمة ويروي عن حماد بن زيد، فلما نظرنا في الشيخ إذا به شيخ لحماد بن سلمة ولحماد بن زيد. قلنا الدرجة الثالثة أن ننظر في الحديث، يعني هذا المتن هل هو من مرويات حماد بن سلمة أو من مرويات حماد بن زيد ونحكم به. طيب ما هو الكتاب الذي يدلون على ذلك؟ جواب،
في بعض
من الأسانيد يا شيخ.
لا لا لا، ليس بصحيح. كتاب تحفة الأشراف للمزي، كل حديث من أحاديث الكتب الستة موضوع تحت ترجمة واضحة معينة أنها أحاديث فلان أو أحاديث فلان. كتاب تحفة الأشراف للمزي. إذن انتهينا من المبهم ومن المهمل، ننتقل الآن إلى مجهول العين. مجهول العين هو أن يكون الراوي قد سمي ولكن انفرد بالرواية عنه واحد لا يعرف له إلا تلميذ واحد، هذا يسمونه مجهول العين اصطلاحا، وعينه في الحقيقة معروفة. لماذا؟ لأنه قد سمي، لكن اصطلح العلماء على تسمية مجهول العين. لماذا؟ لأن الجهالة لا ترتفع إلا برواية اثنين عند المحدثين، نص على ذلك يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهني كما عند الخطيب في الكفاية والدارقطني كما في سننه وغيرهم من أهل العلم. هذا يسمى مجهول العين. القسم الرابع مجهول الحال، وهو أن يروي عنه اثنان فصاعدا لكنه لم يوثق، يعني ذكر اسمه في كتب الجرح والتعديل دون توثيق، وهذا كثير في كتابين، ما هما؟ التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يذكر رواة بلا جرح ولا تعديل، فهذا لا يحمل على التوثيق كما يقول بعض العلماء المتأخرين، وإنما هو محمول على الجهالة، يعني لا نعلم حاله، لا نعلم حاله، والجهالة قسيم للجرح والتعديل. طيب ما هي أسباب الجهالة؟ أحد سببين، السبب الأول أن تكثر نعوته يعني أوصافه فيذكر بغير ما اشتهر به أو اشتهر به لغرض، أيا كان هذا الغرض، قد يكون هذا الغرض إخفاؤه حتى يصح الحديث لأنه ضعيف، وقد يكون الغرض هو تكثير الشيوخ من قبل هذا التلميذ، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي مثال عليه زهر بن طاهر الشحامي المستملي وماذا فعل معه بن عساكر، وقد يكون الغرض غير ذلك. فمثلا من أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب بن نضر الكلبي، هذا يصلح التمثيل عليه بماذا؟ بالمتهمين بالكذب، هذا يدخل في المتروك، هذا متروك، متروك من المتروكين، هالك، وإن كان في النسب هو إمام. فمن من الأسماء التي سمي بها حماد بن السائب، قد يظن بعض الناس أنه ليس هو محمد بن السائب، وأحيانا يقال محمد بن النضر ينسب إلى جده، وأحيانا يقال أبو هشام، وأحيانا يقال أبو سعيد، وأحيانا يقال أبو النضر، تجد غالبا أن هؤلاء الضعفاء يقلبون أسماءهم وكذلك من المتروكين ممن تذكرتهم الآن محمد بن مروان السدي، لأن الشيء بالشيء يذكر وله قصة تراجعونها في سير أعلام النبلاء، قالوا عنه إما أنه أكذب الناس أو أحفظ الناس، انظروا ما القصة التي لأجلها قيل فيه ذلك السدي. وأيضا محمد بن سعيد المصلوب الوضاع، هذا من القسم الأول من أقسام الطعن، هذا وضاع كذاب، لذلك يقولون محمد بن سعيد المصلوب 50 وجها اسمه مقلوب، قلبوا اسمه على 50 وجه ليخفوه تلاميذه. وقد يكون، وهذا هو السبب الثاني من أسباب الجهالة، أنه مقل من الرواية، ليس له إلا أحاديث يسيرة، وهذا أيضا من أنواع علوم الحديث، من ليس له إلا حديث واحد، بعض الرواة ما له إلا حديث واحد، مثل ابن قهطم حماد بن سلمة روى عن ابن قهطم عن أبي عن جده حديث لا تكون الذكاء إلا في اللبة، قال إذا طعنت بهم في فخذك أجزأ عنك، رواه الخمسة، انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة وليس له إلا هذا الحديث. وقد يكون هذا مقيدا، مثل عياض بن حمار المجاشعي ليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد، ما هو؟ نعم، إن الله عز وجل قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أو فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان إلى آخر الحديث، والذي فيه إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ليس لعياض بن مجاجع في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. طيب، وأيضا هناك علم مشابه له وهو الوحدان. ما معنى الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا واحد، الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد ألف فيه مسلم وغيره، وهذا من أمثلته عروة بن مضرس لم يروي عنه إلا الشعبي، والشعبي قد انفرد بالرواية عن جمع، كذلك أبو إسحاق السبيعي انفرد بالرواية عن جمع. نعم، من أراد مراجعة أمثلة في هذا فليرجع لكتاب الإلزامات للدارقطني، هناك عدة أمثلة في كتاب الإلزامات للدارقطني. قال بعد ذلك ولا يقبل المبهم، أو لا يسمى اختصارا في المبهمات شرح، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ما معنى هذا الكلام؟ لو قال حدثني الثقة، الثقة الآن مبهم، هذا من أنواع الإبهام، لكنه مقترن بلفظ تعديل، فهل يقبل ذلك بما أنه ثقة يكون الحديث صحيحا؟ الجواب لا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يظنه ثقة وهو على الراجح ضعيف، وهذا قد وقع، يقول الشافعي حدثني الثقة وهو يقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كل العلماء ضعفوه إلا الشافعي، وضعفوه بأشد أنواع التضعيف، حتى قال فيه مالك جهمي معتزلي قدري كل بلاء فيه، وقال الشافعي لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، الراجح أنه ضعيف. من من هؤلاء يسمى، هناك نوع آخر من الجهالة غير هذه الأنواع الأربعة، نوع آخر من الجهالة وهي جهالة ماذا؟ وهي الجهالة بسبب الإخفاء، وهو الذي ذكرناه سابقا بسبب إخفاء الشيخ، فهذا نوع مستقيم من أنواع الجهالة، ليس مجهول عين ولا مجهول حال ولا مبهم ولا مهمل، وإنما حرف اسمه حتى يخفى، فجهله من لا يعرف أن هذا اسم لفلان، أن هذا اسم لفلان. طيب، من هو المستور من هؤلاء؟ من كانت جهالته جهالة حال، وهو من روى عنه الثاني فصاعدا ولم يوثق، يعني توثيقا معتبرا. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، إذا كانت البدعة بدعة مكفرة مثل من ينكر رؤية الله عز وجل فهذا لا يروى عنه ولا كرامة، لأنه أصبح كالكافر، بل هو كافر. وإذا كانت البدعة بمفسق يعني بدعة عملية أو بدعة اعتقادية، فالعلماء اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، من الأقوال ما ذكره المؤلف هنا، وهو أنه يقبل من لم يكن داعية في الأصح، ليس داعية إلى بدعته وإنما هو يعتقد البدعة فقط، فهذا يقبل ما يرويه، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، ففيه تفصيل من جهتين، عدم الرواية وعدم عدم الدعوة وعدم الرواية، واشترط الشرطان جميعا حتى يقبل، الشرط الأول أن لا يكون داعية، فإن كان داعية فلا يقبل، والشرط الثاني أن لا يروي ما يوافق بدعته، إن كان ليس بداعية ولم يروي ما يوافق بدعته قبل، هذا المختار عند ابن حجر، قال وبه صرح الجوزجاني وهو السعدي صاحب الشجرة شيخ النسائي كما قال هنا، وشيخ أبي داود أيضا، وضبطت في بعض النسخ الخطية الجوزجاني كما قرأها القارئ. هناك قول ثاني في هذه المسألة رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا قول منسوب لمالك. وهناك قول ثالث وهي قبول رواية المبتدع ما دام لا يكذب، ما دام ضابطا لحديثه ولا يكذب وليست بدعته بدعة مكفرة فيقبل حديثه، وهذا مشهور من صنيع الأئمة، وإن كان ليس بالشيء الفاشل الكثير الظاهر، فنجد في صحيح البخاري روايات قليلة أو رواية واحدة تقريبا أو حديث يسير عن عمران بن حطان الخارجي المشهور، ونجد في صحيح مسلم ما يوافق بدعة المبتدع وهو حديث من هو قاص الشيعة وإمامهم أحسنت عدي بن ثابت، وهو حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي أنه قال إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا في صحيح مسلم، مع أن عدي بن ثابت المذكور في الإسناد هو إمام الشيعة وقاصة، فدل ذلك على أن هذا الشرط ليس شرطا عند مسلم لا يروي ما يوافق بدعته ولا يكون داعية إلى بدعته. نجد مثلا ابن خزيمة روى حديثا عن الرواجني عباد بن يعقوب الرواجني قال الثقة في حديثه المتهم في دينه، روى عنه حديثا لأنه كان غاليا في التشيع حتى بل في الرفض، حتى جاء إليه قاسم بن مطرز يريد أن يسمع منه، وكان هذا الرواجني أعمى وقد علق سيفا، قال ماذا يصنع الشيخ بهذا السيف؟ قال قاتل به مع المهدي إذا ظهر، ثم أراد أن يمتحنه قبل أن يسمع منه، قال من شق البحر؟ قال الله، قال أدري لكن من شق البحر؟ قال يعلمني الشيخ، قال شقه علي بن أبي طالب، قال من أجرى فيه الماء؟ قال الله، قال أدري لكن من أجرى فيه الماء؟ قال يفيدني الشيخ، قال أجرى فيه الماء الحسين بن علي. فلما سمع منه ما سمع وأراد أن ينصرف اختبره مرة أخرى وقال له شق البحر معاوية بن سفيان وأجر الماء عمرو بن العاص وهرب، فأخذ هذا الشيخ يصرخ يقول أمسكوا هذا الفاسق أو ردوا هذا الفاسق، هذا غالي في الرفض، وهذا القول كفر والعياذ بالله، والإسناد صحيح إلى قاسم بن مطرس، فكان ينبغي عدم الرواية عن مثل هؤلاء ولا عن مثل حريز بن عثمان الرحبي الغالي في النصب، لكن هؤلاء انتشرت أحاديثهم واشتهرت. وهناك أقوال أخرى في مسألة رواية أحاديث المبتدعة، ومن العلماء من يقول الحديث الذي نجده عند غير المبتدع لا يجوز أن نرويه على المبتدع، وإنما نروي عنه ما لا نجده عند غيره. قال ثم سوء الحفظ، هذا سنختم به إن شاء الله أو بقيت فقرتان، نعم. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما، ما معنى لازما؟ يعني هو من حينه سيء الحفظ، لم يكن قوي الحفظ ثم ساء حفظه لسبب عارض مثل ما وقع لبعض العلماء المحدثين كسهيل بن أبي صالح وابن حزم كما ذكر في كتاب الأخلاق والسير، وذكر ذلك أيضا عن بعض علماء الأندلس، وإنما هو سيء الحفظ ابتداء، فهذا حديث يسمى شاذا على رأي. لماذا؟ لأنه سبق رأي آخر أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق، أو طارئا فالمختلط. ما معنى أو طارئا؟ يعني سوء الحفظ طرأ له بسبب أمر عارض كوفاة أخ له أو كبر سن ونحو ذلك، فهذا المختلط حديثه في تفصيل. من أمثلة المختلطين المشهورة عطاء بن السائب، طائب السائب من اختلط، ومن سمع منه قديما مثل جائد بن قدامة والأعمش والثوري وزهير، يعني منهم من يوصل إلى 14 ومنهم من يجعلهم 7 الرواة الذين يقبلون في عطاء بن السائب، حماد بن سلمة وغيرهم. إذن ما هو التفصيل؟ التفصيل في الاختلاط أنه على قسمين، اختلاط الضعفاء فهذا يرد مطلقا، يرد حديثهم لأنهم ازدادوا ضعفا باختلاطهم، مثل أبو معشر الأسدي نجيح، هذا مثل ما ذكر في التدليس. والقسم الثاني اختلاط الثقات، هو ثقة لكن اختلط طرأ عليه سوء الحفظ، فهذا ينقسم إلى قسمين، اختلاط يسير وهو ضعف الذاكرة قليلا، وهو التغير الذي لا يصل إلى فساد العقل وعدم انتظام الكلام وهذا يصيب غالب من يتقدم بهم السن عن الحد المعتاد. ولا شك أن حديثهم قبل الاختلاط أصح، لكن هذا الاختلاط بهذا النوع لا يؤثر في صحة حديثهم. وقد وصف بعض الرواة بالاختلاط فجعل بعض المتأخرين يحكم على حديثهم مطلقا بالرد، وممن يحكم على حديث المختلطين بالرد عمليا وإن كان نظريا مفصل ابن حبان في كتاب المجروحين، اختلط ولم يتميز حديثه، اختلط ولم يتميز حديثه، فيرد أحاديث كل من اختلط مع أنه يقول بأنه إذا تميز نقبل. والواقع أن بعض من رد أحاديثهم ممن تميز حديثهم. لكن نرجع لما نحن بصدده، نقول إذا كان الاختلاط يسيرا فإننا نقبل حديثه ولا يؤثر فيه ذلك. وكذلك الذين اختلف في اختلاطهم، نعم. القسم الثاني هو الاختلاط الشديد، هذا على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى من امتنع من التحديث بعد الاختلاط، أو حفظه أهله من التحديث ومن أثر الاختلاط عليه، لم يظهر التخليط في حديثه، هذا حديثه صحيح، مثل عارم محمد بن فضل السدوسي، مثل جرير بن حازم، مثل إبراهيم السامري، مثل إبراهيم بن العباس. القسم الثاني إن كان تحديثه بعد الاختلاط من كتاب مضبوط، اختلط وحدث بعد الاختلاط، لكن من وين يحدث؟ ليس من حفظه، الاختلاط يؤثر على حفظه ما يؤثر على كتبه، كتبه ما زالت مضبوطة وحدث من كتبه، يعني أصبح يقرؤون عليه، أيضا هذا مثل القسم الأول حديثه صحيح ما دام يعقل ما يقرأ عليه، ما صار مجنون، يقرؤون عليه من كتبه وهو يعقل، لم يصر مجنونا إذا أردنا أن نعرف، أما إذا قلنا على لغة ربيعة فيصح ما سبق. وهذا مثاله الدبري مع عبد الرزاق، فلا تأثير الاختلاط عبد الرزاق على رواية الدبري عنه. وفي مثل هذا قد يقع الخلط في الكتب، فتقع النكارة من جهة أخرى لا من جهة الاختلاط. القسم الثالث والأخير من لم يكن من القسمين السابقين، يعني لم يحفظ من التحديث بعد أن اختلط وكان يحدث من حفظه وهو قد اختلط عقله والاختلاط شديد، هذا هو الذي يؤثر الاختلاط على حديثه. فنقول ما حدث قبل الاختلاط مقبول، وما حدث بعد الاختلاط أو أبهم هل هو بعد أو قبل أو أشكل، هذا كله يرد ولا يقبل إلا ما وافق فيه الثقات، لأننا افترضنا أنه ثقة وقد اختلط وليس بضعيف، أو ما وافق فيه حال صحته وسلامته. فإذا كان الرواة عنه متميزون فنقبل رواية من روى عنه قبل الاختلاط فقط، وإن كانوا غير متميزين فإنه لا تقبل، وإن كان هناك من سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فإنه أيضا لا يقبل، إنما يقبل من روى قبل الاختلاط فقط. عبد الله بن لهيعة الصافي أنه ضعيف مطلقا، وليس أنه بعد احتراق كتبه ضعف، ونص على ذلك جمع كبير من العلماء نحو الثمانية لدينا أسماءهم في مناسبة أخرى. بقي مسألة المتابعة، الأحاديث الضعيفة السابقة، ما كان شديد الضعف لا يقبل التقوي ولو كثرت الطرق، وما كان ضعفه يسيرا كالمرسل والمدلس فإنه بتعدد الطرق يرتقي إلى درجة حسن لغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟ طيب نراكم على خير، بارك الله فيكم.
كتبت مش البارحة في قرأت كتب حماد على 17 نفس، يحيى بن معين، يحيى بن أي حماد يعني؟ حماد بن سلمة.
لكن هذه القصة قال عنها الذهبي في سير علام النبلاء إنها منقطعة، حكاية منقطعة، لكن أردنا التمثيل بها حتى يفهم كيف كانوا يعتبرون. والاعتبار يطلق بمعنى آخر، يقال فلان يعتبر به، ضعيف يعتبر به، يعني أنه ضعيف يكتب حديثه ولا يهدر حديثه. لماذا؟ لأنه إذا وجد له شاهد أو متابع يمكن أن يتقوى، بخلاف ما لو قالوا فلان لا يكتب حديثه، يعني أنه وصل